ذكر كفاك ونعم بك القاتل بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويؤخذون بلبس الغيار والزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. قوله يؤخذون بلبس الغيار، هذه عبارة الروضة تبعا للرافعي، ولفظ المنهاج ويؤمر بالغيار أي الذمي، ولم يبين أن الأمر للوجوب أو للندب، ولفظ التنبيه ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، وقيده في المهذب بدار الإسلام. والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم. والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتادته. قال الأصحاب: عادة اليهودي العسدي وهو الأصفر، وعادة النصارى الأكهب والأدكن وهو نوع من الفاختي. قال ابن الصباغ: الدكنة السواد. وعادة المجوس الأسود والأحمر، ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من العمامة وغيرها. قاله الماوردي وغيره، وقال القاضي حسين وغيره: تكفي خرقة من الألوان تحط على أكتافهم دون الذيل. وتبعه البغوي. قال الرافعي: الأشبه أنها أن لا تختص بالكتف، واشترط الحط على موضع لا يعتاد. وكما يؤخذون بالغيار يؤخذون بشد الزنار، وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب. لما كانت هنالك المعاملة التي تكون ما بين المسلمين وأهل الكتاب والمجوس، ومن سار في ركبهم ممن يدفعون الجزية إلى المسلمين، فإنه ينبغي أن نميز الإنسان من لباسه من علامة تدل عليه، حتى نفرق ما بين المسلم والكافر، وحتى نستطيع أن نطبق عليه الأحكام التي اتفقنا عليها. ولذلك لابد من شيء يميزه عن غيره تماما، فكان هذا الأمر الذي يميزه تماما ولا خلاف فيه عبارة عن مسألتين: لون إما لثيابه وإما يغير فيه ثوبه، والشيء الآخر هو عبارة عن زنار يلبسه الإنسان على وسطه. ولعلك إلى يومنا هذا رغم أن هذه المظاهر قد انتهت، فإنك تجد أن القادة منهم وأن علماءهم يتميزون بهذا الأمر إلى يومنا هذا. ربما صار بالنسبة إليهم عادة، ولكنه في الحقيقة كان مفروضا عليهم. ولو نظرت إلى ثيابهم لوجدت الزنار على خصرهم، ولوجدت الألوان الفارقة على أكتافهم، أو تتميز من فوق إلى الأسفل بلون مخالف. وأنت تستطيع اليوم أن تنظر إلى أكبر رجل منهم وإلى لباسه، ولو تغير ما بين الحين والآخر فلباسه يبقى على ذلك الشكل الذي فرضه عليه المسلمون آنذا، ولكنه صار بالنسبة إليهم عادة لم يغيرونها بعد ذلك. المهم أن يتميز هذا الإنسان، يتميز بوضع شيء على كتفه وبالزنار على خصره. لماذا هذا الفرق ما بين لا نرضى بواحدة؟ قد يفعل المسلم صدفة واحدة من هذين الأمرين، ولكن إذا ما قام ذلك الإنسان الذمي ففعل كلا الأمرين معا، عند ذلك يعرف لا محالة أنه من أهل الذم. طبعا هنالك أشياء توضع على أكتافهم وهنالك أشياء توضع في خصرهم، واحتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجروا نواصيهم وأن يربطوا الكستجات في أوساطهم، ويروى المناطق، والكستجات هي الزنانير والمراد بها المناطق أيضا، ولا فرق في الخيط بين الأسود والأبيض وغيره من الألوان، قاله الماوردي، ولا يكفي شده باطنا. يعني لا يقول قائل أنا من الداخل وضعت زنارا، لا بد أن يوضع ذلك الخيط أو الزنار على الظاهر من الأعلى، وهذا الوضع الذي يوضع فيه على الظاهر القصد منه أنه يظهر وأنه علامة وأنه تمييز عن غيره من الناس حتى يتميز المسلم عن الذمي. قد يقول قائل وكما يقول القاضي حسين لأنهم يتدينون بذلك، قال الرافعي وتبعه في الروضة تبعا للماوردي، وليس لهم إبداله بالمنطقة والمنديل ونحوهما، قد يحمل بعضهم منديلا أو يجعل على خصره منطقة ونحوها، لا بد أن لا يكون ذلك خاصا يعني من الأشياء التي يلبسها الجميع، إنما يكون شيئا خاصا بهم تماما يجمعون فيه بين العلامة وما بين الزنار، وذلك من أجل أن يتميزوا عن غيرهم. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ليكون أثبت للعلامة، فإن المسلم قد يفعل أحدهما. الآن هذا إذا كانوا لابسين، أما إذا كانوا على خلاف ذلك، كانوا عراة مثلا كالدخول في الحمامات، فلا يوجد شيء على الخصر ولا يوجد شيء على الرأس، فما هو العمل في ذلك؟ قالوا لا بد من علامة عند دخول الحمام، مثلا كجعل طوق من الرصاص أو النحاس أو الجرس يوضع في رقابهم من أجل أن يتميزوا عن غيرهم. وإذا دخلوا حمام جعل في رقابهم طوق من رصاص أو نحاس أو جرس ليتميزوا عن المسلمين، وكذا الحكم حيث تجردوا من الثياب. وكان مسألة مثلا كالمسابح اليوم وما شاكل ذلك، وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم. حتى لا يتصدرون في المجالس إهانة لهم ولا يبدأون بالسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم به، وقال: وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيقها، كما رواه مسلم وغيره، والله أعلم. ولقد استمر هذا إلى عصر قريب، يعني حتى إلى منتصف القرن العشرين كان هذا الأمر بالنسبة إليهم واردا تماما. وحتى إنه في أحيائنا كان بعض علماء المسلمين مع المعاملة التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها، فهذه حقوق للمسلمين وحقوق لهم، وهذه آداب اجتماعية يجب عليهم أن يتحلوا بها، كما يجب علينا أن نعرف حقوق الجار وحقوق المواطنة، وكل من الطرفين ينبغي عليه أن يحترم تماما الجانب الديني للآخر بشكل لا يعتدي أحدهما على الآخر. لقد وضع الإسلام قوانين لهؤلاء، حتى إن بعض علماء المسلمين كان عندنا بيوت وما زالت يقال لها الحمامات، حمامات عامة، كانوا لا يدخلون النصارى مع المسلمين وخاصة بالنسبة للنساء في يوم واحد، فلذلك خصصوا لهم أياما من الأسبوع وخصصوا للمسلمين أياما من الأسبوع ولم يجتمعوا في آن واحد، بأن المرأة الذمية لا أمان لها بالنسبة إلى المرأة المسلمة، ولذلك يجب عليها أن تحتشم أمامها. ومن هنا كان هذا الفصل واضحا في بعض هذه الأمور. قال الشيخ أيضا: من مظاهر أهل الذمة أنهم ويمنعون من ركوب الخيل، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، أمر أولياءه بإعدابها لأعدائه، وقال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي إن الله سبحانه وتعالى جعل في ركوبها عزا، وجعل في ركوبها غنيمة، وجعل في ركوبها قوة، ولذلك كان من السنة بمكان أن نعلم في التربية أبناءنا كيف يركبون الخيول، وكيف يضربون السهام، وكيف يرمون عن القسي: ارموا فإن أباكم، أي إسماعيل، كان راميا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد بعض الأمور للمسابقة، وكانت المسابقة فيها فائدة والمناضلة فيها فائدة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشرع للمسلمين من الألعاب اليوم التي تضيع الأوقات ولا فائدة فيها، أو تؤدي إلى موت الحيوانات أو تعذيبها ولا فائدة فيها، كمناطحة الكلاب والثيران ومهارشة الديوك إلى غير ذلك من الألعاب التي لا فائدة فيها، فيها تضيع للوقت وفيها تعذيب لخلق الله. حتى إن المسابقة في الإسلام تكون عادلة، ويقصد بها أنه لا بد أن تكون هنالك بداية، وأن تكون هنالك نهاية، وأن تكون الخيول التي يمكن المسابقة عليها كل واحد منها من الممكن أن تسبق، وإلا لم يصح السباق أصلا. معنى ذلك نحن كلنا نجهل من السابق، ولذلك إذا أرادوا أن يكون على عوض فلا يصح أن يكون عوض بين اثنين من واحد أو من كليهما، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من محلل، وهذا المحلل أي واحد ثالث مثلهما، قد يحتمل كما مر معنا أن يأتي الأول وأن يأتي الأوسط وأن يأتي الأخير، وأن يأتي في الأول مع أحدهما أو في الآخر مع أحدهما، كل ذلك وارد تماما. أما إذا كان فقط من أجل مسألة التحليل فهذا شيء لا يجوز، إنما المراد به أن يكون على طريقة حسنة في ذلك الأمر. ومن هذا القبيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق حتى مع المسابقين، وكانت ناقته دائما تسبق، حتى إذا جاء أعرابي وبعد ذلك سبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبى الله في هذه الحياة الدنيا إذا رفع شيئا إلا أن يضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان بين إقبال وما بين إدبار لا يمكن أن يكون دائما هو السابق. ولذلك كان حتى في حال أن الأعرابي عندما سبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسرورا لأن يبين تلك المسائل التي يتعلق فيها الحل. لما كان للخير من هذه الأماكن الرفيعة لذلك كان عليه الصلاة والسلام أيضا يجعلها خاصة بالمسلمين، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لذلك أولياء الله عليهم أن يعدوا هذه الخيول من أجل أن تكون للجهاد ومنع منها غيرهم. والخيل التي جعلها الله سبحانه وتعالى كما قال رسوله معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، حتى على تربيتها صلى الله عليه وسلم، وجعل من طعامها وشرابها وأبوالها وأرواثها جعله في ميزان حسنات الإنسان، حتى إنه لم يفرض الزكاة فيها مهما بلغت من عدد، اللهم إلا أن تكون للتجارة لا للقنية ولا للجهاد ولا للركوب، عند ذلك يجوز أن بل يجب أن يدفع عليها زكاة عروض التجارة. وقد ضربت عليهم الذلة كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة، وفي وجه لا يمنعون من البراذين. البراذين عبارة عن أشياء مهجنة، أي هي البغال، ولا خلاف أنهم يمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح وتختم الذهب والفضة، ولا يمنعون من ركوب الحمير النفيسة وكذا البغال إذ لا شغف فيها. وقيل يمنعون من البغال النفيسة كالخيل، أي هذا أمر يعود على حسب مراتب البلدة التي يعيشون فيها وعلى مظاهر العز التي إن كانت فهذا لا يجوز أن يتصف به ذمي. قلت: وهو قوي في زماننا لأن فيه شرفا بدليل تعاطيه قضاة البراطين وغيرهم من أصحاب الوجاهة من المسلمين، يعني يركبون البغال النفيسة، فلذلك يمنع منها من أهل أرضنا. وقد اختار ذلك الإمام الغزالي وجزم به الفوراني وهو متجه، والله أعلم. أكرر فأقول: ليس بيننا وبين أهل الذمة إلا الخير، وإلا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي معاملتهم المعاملة الحسنة. وإذا وجدتم من خلال الكلام أنه يضيق عليهم فإن التضييق لأمرين: للتفريق بينهم وبين المسلمين، وإما إلى مصلحتهم من أجل أن يلجأوا إلى مسألة الإسلام ويتخلصوا من ذل ذلك الأمر حتى يلقوا الله تبارك وتعالى وهو عنهم راض، ولذلك يدخلون الإسلام عن طواعية. فهؤلاء ابتداء يقال لهم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أما إذا انتقل من دينه إلى دين الإسلام ثم أحب أن يعود إليه كان في عداد المرتدين ولم يكن في عداد أهل الذمة، لذلك تدق عنقه كما تدق عنق المسلم إذا خرج عن دينه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بهذا ننتهي من مسائل أهل الكتاب وأهل الذمة والجزية وما يتعلق بها. ننتقل إلى فصل جديد من فصول الفقه، وهو الذي يتعلق بأمر الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، وهذا فصل يحتاج إليه كل مسلم على الإطلاق ليميز ما بين الحلال وما بين الحرام. طبعا الشيخ سيبتدئ بمسألة الزكاة. الزكاة الشرعية طبعا هنالك عدة أنواع، إما أن يسمى ذبحا، وإما أن يسمى عقرا، وإما أن يسمى نحرا. ما هو الفرق ما بين هذه الأمور، وماذا يجب في كل واحد منها؟ نحن عندما نجد هذه الدواب وهذه الأنعام التي جعلها الله أمامنا، ندرك أن الله سبحانه وتعالى سلب منها قوة الفرار، وقال سبحانه وتعالى: وذللناها لهم. ولذلك تأتي إلى ثور عظيم أو جمل أو شاة أو ماعز، فإنك تأتي إليها وتضيعها وبعد ذلك تذبحها، كل على حسبه، لكن بأمر بسيط لمن اعتاده لا يرى فيه صعوبة في ذلك. ولكنني قبل أن أبدأ لابد أن أميز ما بين هذه الأمور الثلاثة. الذبح لكل حيوان في عنقه ترى مجرى للطعام ومجرى للنفس، فالحلقوم والمريء. ولذلك لو نظرنا إلى هذا الأمر، الحلقوم هو مجرى النفس، القصبة التي تتصل بالرئة، وإذا رأيت الآن ما يسمى بالسودة والحمرة ترى أنه عبارة عن قصبتين إلى جوار بعضهما البعض، واحدة إنما تستخدم للهواء والثانية إنما تستخدم وتنزل إلى المعدة. تمام، جميل. هذا الذبح الذي يبدأ فيه المسلم، فيوجد في الرقبة ومن العنق. من العنق لو جئنا بمقصلة هكذا وضربناها من الأعلى إلى الأسفل لا يصح بحال من الأحوال أبدا. الذبح في هذا الشكل لا يجوز. إذا الذبح كيف يكون؟ لابد أن نبدأ بالحلقوم والمريء والودجين. والودجين كل واحد منا لو أراد أن ينظر إلى عنقه هنا يرى عرقا غليظا من اليمين وعرقا غليظا من الشمال، يعني ما بين مجرى الحلقوم والمريء، واحد على اليمين واحد. لا يمكن قطع المريء والحلقوم إلا بقطع أحدهما أو بعضهما، وبعض الفقهاء اشترط أيضا قطع الودجين. إذن لا تصح الذبح إلا بأن نقطع مجرى الطعام ومجرى الهواء. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا والزكاة الإسلامية الجميلة أنه منعنا من قطع الرقبة من العنق. لماذا؟ الأصل في ذلك من يتعلم أي أنواع من أنواع التشريح والطب فإنه يعلم أن مجرى الأعصاب إنما تجري عبر العمود الفقري الذي يتصل بالرأس مباشرة، والأعصاب كلها تدخل في هذا المجال. ولذلك إذا ما قطع الحلقوم والمريء والودجين وأخذت الدماء تخرج، كيف يتم تصفية الخروف من هذا؟ مثلا نضرب مثالا الآن الخروف من هذا الدم، عندما يشعر رأس دابة، أي الدماغ الذي جعل الله فيه حركة لا إرادية، أن الدم قد نقص عنده يعطي أمرا إلى القلب بأنه بحاجة إلى الدم، ولذلك القلب يتسارع في النبض كثيرا من أجل أن يرفع الدم إلى الرأس إلى الدماغ. وفي هذا العمل طبعا ماذا يوجد؟ قطعنا بالسكين نحن هذا المجرى، وعندما قطعنا أخذ الدم يتدفق تدريجيا حتى لم يبقى في الدابة شيء على الإطلاق من الدم إلا ما ندر. ولذلك قال الفقهاء لا تربط قوائمها، وإذا ربطت تترك واحدة. وكل منكم قد رأى خروفا على أقل الدرجات فإنه يأخذ ويحرك ذراعه بشدة، حتى إنك إذا ما تبرعت بالدم مثلا فإن الطبيب أو الممرض يطلب لك منك أن تقبض يدك وأن تبسطها، فيقول هذا أدعى إلى خروج الدم بسرعة. أما الحركة اللا إرادية التي تكون عند الشاب هذا مما يؤدي إلى خروج الدم الذي لا فائدة فيه أن يبقى، ومن هنا ترى أن اللحم يكون على أوجه وعلى أحسنه وقد تصفى تماما من الدماء عندما يوضع تدريجيا، فلا يبقى فيه شيء من الدماء، خاصة أن الوسيلة أنه يوضع بشكل معكوس فما بقي يتقاطر حتى ولو بعد ساعات، أما ما بقي من النادر فيه فهو تبع للحم ولا يضر تناول شيء منه ولا يسمى نجسا إذا ما بقي في هذا اللحم. طبعا خرج الأغلب منه، لا أقول 100% لكن هذا الأمر واضح. هذا بالنسبة إلى الذبح. هنالك حيوانات خلقها الله عز وجل كالإبل لها عنق طويل، كل قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. النحر هنالك في الجمل في آخر رقبته يوجد مكان كالذي يوجد عندنا نحن في أسفل الرقبة تماما، لكن طويل هذا الفم، فيأتي الجزار بسكين صغيرة ويقطع هنا العرق الذي يكون فيه، فالجمل على كبره وعظمته فإنه يرى تخرج دماؤه من هذه المنطقة وذبحه سهل بشكل كبير. هذا النحر. أما العقر أحيانا هذه الدابة بين الحين والآخر تفقد صفة التذليل. ما معنى صفة التذليل؟ يعني هذه تطيعك الآن غنم ماعز بقر، لكن أحيانا تأخذ قوة عارمة فتستطيع أن ترفض بسرعة ربما لا يستطيع الإنسان بسيارة أن يقوم بلحاقها. ولذلك ما العمل؟ هل تضيع علينا؟ لا، اضربها بأي سهم وفي أي منطقة عندما تهرب، في بطنها، في رأسها، في ذيلها، في أي مكان إذا ضربتها فيه وعند ذلك أدى إلى نزول الدم منها وموتها، إن أدركتها حية ذبحتها، وإن أدركتها ميتة عند ذلك لك الحق في أكل. إلا اللهم إذا حملت سيفا مثلا وضربته فانقطع يدها أو رجلها مثلا وبعد أن انقطعت ماتت، ما حكم هذا الجزء المقطوع؟ إذا بقي معلق فيها يعني وليس مقطوع 100% فأكله جائز، أما إذا انقطع وهي على قيد الحياة، قال الشيخ العمريطي في منظومته وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. ما معنى هذا؟ أي إذا قطعت جزءا من حيوان مثلا أذن حيوان، أذن الذي شاب، هل يجوز لنا أن نأكلها؟ إذا ما حكمها ميتة؟ قال لا تؤكل. ما حكم هذه الأذن؟ قطعة من أليتها، هل تؤكل؟ لا. ما حكم ميتتها؟ لا تؤكل. إذا هذه القطعة لا تؤكل. سؤال آخر، في عنا بعض الحيوانات تؤكل ميتة، هذا نوع آخر وهو السمك والجراد، عندما نخرج سمكة، هذه السمكة التي نخرجها ماتت بمجرد خروجها من الماء، إذا خرجت من الماء عند ذلك ماتت. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما السمك والجرى، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. قد يقول قائل: هنالك بعض الأسماك لو خرجت، وخاصة هذا الذي يخرج عندنا من بحيرة قطينة مثلا، يوجد نوع من السمك ربما يعيش خارج الماء أكثر من 24 ساعة، ولو أعدته إلى الماء اتخذ طريقه في البحر سابقا. يعني هذا شيء مشاهد، من أراد أن يسأل عند بائعي الأسماك يرى ذلك. طيب، أو هنالك حيوان يصبر على البعد عن الماء قليل، يؤكل يؤكل، يقطع يقطع، لكن إذا أردنا أن نريحه مثلا فقطعنا رأسه، سؤال هنا: هل يسمى هذا ذبحا؟ لا، إنما قطع لإراحته حتى لا يتم يعني التعذيب. هنالك بعض الأسماك مجرد خروجها من البحر تموت يعني، وهنالك بعضها قد تستمر ساعة ساعتين أكثر. ولذلك بعض الصيادين عندما يميز بين ما يريد وما لا يريد يلقي ما لا يريد في البحر، فعند ذلك بسرعة تعود هذه الأسماك في حياتها. إذا قطع رأس السمك للإراحة لا يسمى ذبحا. صار عندنا ذبح، وصار عندنا نحر، وصار عندنا عقر. هذا بالنسبة للذبائح. أما بالنسبة للصيد، الصيد هو عبارة، طبعا جاء الإسلام وكان من جملة الذين دخلوا في الإسلام سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. هذا الصحابي أخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة في الصيد، فبين له ذلك. الصيد يكون بعدة أشياء، أحيانا يكون بالسهام، وأحيانا يكون بواسطة الكلاب، وأحيانا يكون بواسطة مثلا الطيور الجارحة إلى غير ذلك المعلمة. فكيف يكون ذلك الأمر؟ كل ذلك وسع به المسلمون. فمعنى ذلك إذا كانت هذه الكلب معلمة، إذا أرسلتها استرسلت، وإذا منعتها امتنعت، وإذا ذهبت إلى الصيد فإنها لا تأكل منه شيء. إن أدركته حيا فعليك زكاته، وإن أدركته ميتا فيجوز أكله دون شيء. لكن ما حكم الشيء الذي تعلق بالكلب وفي فمه مع أن فمه نجس؟ ثلاثة أقوال: إما أن نقول إنه معفو عنها، أو تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، أو تقور على قدرها وترمى إلى من؟ يعني إليه ليأكلها. هذا أما إذا اصطاد لنفسه، ولذلك لا يصح ولو علم الكلب بشكل قوي، حتى إنه لو كان مع أعمى فصاح مثلا كان إذا رأى صيدا يصيح مثلا في عوائه مرة أو مرتين يفهم عليه سيده، فلو أمره بالذهاب إلى مثلا هذا الصيد وكان أعمى، الأعمى لا قصد له في الصيد، أما في الذبح فمن الممكن أن يذبح. ولو صاد له هذا الكلب لا يصح له، لأنه لا رؤية له، لا يعرف ماذا يصيد، ولذلك لا يصح بحال من الأحوال. أما زكاته فكثير، كان بعض الناس الذين لا يبصرون يذبحون ويسلخون ويقطعون ويجرمون، بأمر بسيط جدا، وهذا إنما العلم بالتعلم، وهؤلاء قد تعلموا. وبعد ذلك لا يشترط دائما الرؤية في بعض الأمور. إذن هذا القسم الآخر الذي يسمى صيد سنتكلم عنه. وعندنا بعد ذلك الأضاحي. الأضاحي نوع من أنواع الذبح، ولكنه لا بد لها من شروط. هذه الشروط التي ضبطها الإسلام ضبطا رائعا. إذن لا تجزئ العوراء، لا تجزئ العرجاء، لا تجزئ العجفاء. هذه الضحايا ينبغي أن نعرفها. ماذا نضحي؟ هل نضحي بالديكة؟ لا يصح. إذن الأضحية لا تكون إلا في المواشي، وعن الشخص إنما يكون واحد من الغنم. أما إذا أراد أن يشترك أكثر من واحد في البقر أو في الإبل فمن الممكن أن يشترك السبعة في واحد، والانفراد أولى من الاشتراك، يعني أن ينفرد الإنسان بشاة أولى من أن يكون له شركة في إبل أو في بقر واحد من سبعة. أما لو أراد أن يجعل الأضحية إبلا أو بقرا كلها عن نفسه فهذا أولى من أن يجعل خروفا أو ماعزا في هذا الأمر. طبعا وإذا نذرت الأضحية عند ذلك لا يحق له أن يأكل هو منها ولا أحد من المسلمين، ولا أحد ممن يعني من المسلمين الذين ينفق عليهم أو غير المسلمين. نعم، كل من ينفق عليه لا يحق له أن يأكل من المنذورة. أما غير هؤلاء من الفقراء والمساكين فمن الممكن أن يأكلوا من هذه المنذورة. هنالك أطعمة، الطعام يتقوى فيه الإنسان ويقوم فيه بدنه، وكذلك الأشربة بعضها يحل وهو الأغلب والأصل فيها الحلال، أما في الذبائح الأصل فيها الحرام لأنها لا تحل إلا بالتذكية. أما بالنسبة للأطعمة الأصل فيها الحلال إلا ما ورد دليل على تحريمه، وطبعا كالمخدرات والمسكرات وما شاكل ذلك فهذه سيأتي معنا عدها وكيف حرمها الإسلام علينا. هذه إذن هذا الفصل الذي عقده الشيخ فصل هام يحتاجه كل إنسان منا، سنتكلم عن الذبح فيه على كل أوجهه، وعن الأضاحي وعن الطيبات وعن الخبائث وكذلك عن الصيد وما هي شروطه، لكنني اليوم تكلمت كلاما عاما في بداية هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما وفقنا لتعليم شرع الله تبارك وتعالى ولحفظ هذه الشريعة لنا ولكم، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.